كذلك فيها رد على القدرية، القدرية الذين ينفون القدر، يعني قدرية النفاة الذين ينفون القدر إما جميع مراتبه أو بعض مراتبه. ووجه ذلك أنه أمر أيضا بقوله وأحسنوا، ووجه الاستدلال أن الامتثال لهذا الأمر يكون حادثا، والله جل وعلا يحب المحسنين، وقوله يحب فيها إثبات صفة المحبة لهؤلاء الذين تحققوا بالإحسان، وهو جل وعلا يحبهم قدرا كتب محبتهم لما سيفعلونه، وهو يحبهم إذا فعلوا أيضا. كذلك فيها التعليل والحكمة، التعليل في قوله إن أحسنوا إن، مجيء إن بعد الأمر هذا في التعليل والحكمة في ذلك أيضا، عن التعليل والحكمة متصلات. هل ثبت عن شيخ الإسلام تيمية القول بثناء النار؟ كذلك ابن القيم، هذه مسألة طويلة جدا، الناس كثير من الناس يخوضون فيها وهم لا يعقلونها، هي مسألة عظيمة كما ذكر شيخ الإسلام. وابن القيم سألته عن هذه المسألة قال فالتفت إلي وقال هذه مسألة عظيمة، سكت شيخ الإسلام، والناس لا يعقلونها، قد كتبت فيها كتابات متنوعة لكن تدل على عدم عقل هذه المسألة، وأكثر الناس لا يعون معنى كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام من العجب أنهم يأتون يردون عليه بقول الله جل وعلا خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن المعقول أنهم إذا استحضروا هذه الآية في الرد على شيخ الإسلام أن لا يظنوا بشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجهل هذه الآية، شيخ الإسلام لا يجهل هذه الآية، ودلالة الآية على مكانها، ودلالتها لغويا أيضا على مكانها. شيخ الإسلام يفهم هذه المسألة بفهم بعيد عما دندن حوله كثير ممن كتب في هذه المسألة، لكن الله المستعان، وهي من المسائل التي لا يحسن الخوف فيها، لكن طريقة أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يثبتون أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تثنيان، الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة لا تثنيان ولا تبيدان، أهل الجنة إذا دخلوا فيها خلود فلا موت، وأهل النار إذا دخلوا فيها خلود ولا موت. وأما كلام شيخ الإسلام ومقاصد في كلامه فذاك له بحث آخر. ما القول الصحيح في مؤول الصفات وفي منكر الصفات؟ هل يحكم بكفرهم أم بفسقهم؟ وما موقف المسلم منه؟ مؤول الصفات يختلفون عن المنكرين للصفات، فهما صنفان. أما المنكرون للصفات فإذا أنكر جميع الصفات هذا كافر، مثل الجهمية ومن شابههم، إذا أنكر جميع الصفات يقول قال إن الله لا يتصف بصفة، هذا كافر بإجماع الأمة. أما إذا كان ينكر بعض الصفات مثل المعتزلة فهذا فيه نظر، هل الصفة مما اتضح دليلها أم مما يحتاج دليلها إلى إيضاح؟ بعض الصفات دليلها واضح بين، مثل رؤية الله جل وعلا، مثل كلام الله جل وعلا ونحو ذلك، هذه دليلها بين واضح، كرر في القرآن كثيرا ونوع في الأدلة على ذلك، فإنكار ذلك هو إنكار للواضح، وإنكار الواضحات لا يحتاج فيه المرء إلى إقامة الحجة إلا في حال من عنده شبهة معينة في ذلك فتزال، مثل حال المأمون ونحو ذلك، فإن أئمة الحديث رحمهم الله لم يحكموا بكفره، وذلك لأجل الشبهة التي قامت عنده، وما اتسع الزمان لمن يقيم عليه الحجة إقامة بينة واضحة، لأنه توفي ولم يصل إليه أحد من أئمة السنة، وإنما وصلوا لمن بعده من الولاة. أما مؤول الصفات مثل الأشاعرة والماتريدية ونحو ذلك اللي يسمون الصفاتية يثبتون سبع صفات أو 20 صفة، فهؤلاء لا يحكم بكفرهم، وإنما هم من المبتدعة الضلال الذين عندهم فسق بما خالفوا فيه النص، لأن الفسق يكون بعدم امتثال الأمر أو عدم اعتقاد الخبر، فإن الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإن اعتقاده واجب، كذلك إذا أمر بأمر فإن امتثاله واجب، فإذا لم يمتثل الأمر الذي هو من الواجبات ولا عذر لأحد في تركه فإن تركه فسق، كذلك عدم اعتقاد الخبر فإنه فسق. وأولئك الذين أولوا لم يعتقدوا ما دلت عليه النصوص فهم مبتدعة بالتأويل وفسقة لأجل عدم اعتقادهم، وأما تكفيرهم فلم يحكم أحد من أهل السنة على الأشاعرة بالكفر، وإنما يحكمون عليهم بالبدعة قد تكون مغلظة قد تكون دون ذلك بحسب حال المؤولين. وهم درجات، أشاعرة درجات، منهم أشاعرة أهل الحديث مثل الخطابي والبيهقي ونحو ذلك، هؤلاء أهل الحديث يعني أهل الرواية مثل ما قسمهم شيخ الإسلام في الاستقامة، أشاعرة رواة الأحاديث أو حفاظ الأحاديث أو أهل الحديث في هذا المعنى، وإلا فأهل الحديث هم الذين يعتقدون ما اعتقده أئمة الحديث والأثر في صدر الإسلام وما اعتقده الصحابة من بعده، هؤلاء الطبقة هم أخف مثل البيهقي والخطابي ونحوه. هناك طبقة ممن أخذوا ببعض الحديث ولكن لم يفقهوه وعندهم نصيب من الكلام، وهؤلاء أخف منهم، وأدنى درجاتهم يعني أعظم الأشاعرة غلظة وبدعة هم المتكلمون مثل الرازي والآمدي وعابد الدين الإيجي صاحب المواقف ونحو ذلك من أئمتهم. هل لكم ملاحظات على كتاب روضة المحبين؟ هذا له مجال آخر. روضة المحبين بعض الناس يعني يستغرب يقول شيخ الإسلام ابن القيم ذكر فيه أخبار المحبين اللي يحب الجواري واللي يحب ما أحب من الدنيا واللي يحب زوجته وأشعار وأخبار، ويقول يستغرب لماذا يذكر ابن القيم هذا الكلام، وذكره لقصد. ابن القيم يقول هؤلاء تعلقت قلوبهم بمحبوبيهم لما ظهر لهم من أثر محبوبهم عليهم، إما أنه يشرح صدره، وإما أنه تلتد له عينه إذا رآه، وإما أنه يلتد له بدنه إذا رآه، أو إذا خالطه تلتد سمعه لما سمع ونحو ذلك. فأسباب المحبة في من أحب أحدا في الدنيا تكون ببعض هذه الأنواع، وإذا كانت كذلك فهي على ضعالتها وعلى حقارتها في محبة بعض أهل الدنيا للدنيا، هي لا تساوي شيئا في جنب محبة المتقين لربهم جل وعلا، لأنهم رأوا من الآثار ومن صفاته ومن آثار صفاته في خلقه، ورأوا وعلموا من شرعه ما يوجب محبتهم له جل وعلا. وإذا كان أولئك أحبوا أحبتهم وتناشدوا فيهم الأشعار وأطاع من أطاع، إن المحب لمن يحب مطيع لأجل ما قام في نفوسهم من المحبة، فكيف ينبغي أن يكون عليه حال من علم حق الله جل وعلا وعلم آثار صفات الله جل وعلا في ملكوته، وعلم شرع الله جل وعلا وحكمته البالغة ونعمه المتواترة المتتابعة، كيف ينبغي أن يكون عليه في باب محبة الله؟ فإذا ما ذكره هو من باب التمثيل الذي هو للتحقيق، هذه محبة هؤلاء كيف تنل في محبوبيهم، كيف حال من يحب ربه جل وعلا. فلا تعجل بالانتقاد حتى تعرف مقاصد أهل العلم بكلامه. هل لأحد أن يتسمى باسم محسن؟ نعم، محسن من جنس الأسماء التي يشترك فيها المخلوق مع خالق جل وعلا، فالله جل وعلا هو الملك وسمى بعض خلقه بملك، والله جل وعلا هو السميع وسمى الإنسان بأنه سميع بصير، والله جل وعلا هو الرؤوف الرحيم وسمى نبيه بذلك، وهكذا المحسن والمقصد وأمثال ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية، وذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على إثبات صفة الرضا وإثبات صفة الغضب وإثبات صفة السخط وإثبات صفة الكراهية وإثبات صفة المقت لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهو جل وعلا في غضبه ورضاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله جل وعلا وسخطه وبغضه ومقته وأسفه، كل هذا يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة وجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها قد جاءت في الآيات في الأحاديث في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة، ونوع إثباتها بتنوع الدلالات عليها، تارة بالفعل الماضي وتارة بالفعل المضارع وتارة بالمصدر ونحو ذلك من الدلالات. فإذا هذه الصفات الاختيارية هي ثابتة لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعني بقولنا الصفات الاختيارية أي التي تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته جل وعلا وقدرته. وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما، وأول من أحدث هذا القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله جل وعلا وإنما تؤول هم الكلابية، وقبل ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة يقولون هذه الصفات هي مخلوقات منفصلة، مثل ما قال المعتزلة أن كلام الله مخلوق، كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله يقولون هي مخلوقات منفصلة. فالغضب عندهم مخلوق منفصل، ويجعلون الغضب هو أثر الغضب، وكذلك الرضا يجعلونه مخلوقا منفصلا، يقولون مجاز عن النعمة أو مجاز عن الإنعام أو الإحسان أو نحو ذلك، يعني أن هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة. فرام ابن كلاب أن يأتي بقول يرد به قول أولئك ويثبت به ما دل الكتاب والسنة على إثباته، فأخذ طريقة وسطا فقال هذه الصفات التي سمت بالاختيارية لا تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته، وإنما هي صفات قديمة. فعنده الغضب قديم والرضا قديم والكراهية قديمة، ومع ذلك فإنه يؤول، يقول هذه مرجها إلى صفة الإرادة. فيقولون مثل ما يقول الأشاعرة والماتريدية، يقولون الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإحسان ونحو ذلك، فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة. فإذا الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب في كون أولا الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره. ثانيا قالوا الصفة لا تليق بالله ولهذا يؤولونها بالإرادة وسيأتي بيان لذلك. إذن أتحصل لك أن أولئك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى في هذه الصفات الاختيارية، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وتلحظ هنا من قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أن زمن الرضا هو وقت المبايعة. قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني حين يبايعونك. وإذ ظرف زمان، وظرف الزمان ينصب بالواقع فيه كما قال ابن مالك في الأزية، قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان أو ينويه مقدرا. وما وقع في هذا الزمن هو رضا الله جل وعلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت المبايعة أو بالمبايعة، وهذا يعني أن الرضا لم يكن قديما وإنما كان الرضا مع المبايعة. وكذلك قال جل وعلا في آية النساء التي ذكرها الشيخ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيها إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وهذه الآية فيها إثبات صفة الغضب وفيها أن الغضب رتب على القتل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف، وأوله شرط وما بعد الفاء هو جزاء الشرط. قال فجزاؤه جهنم، هذا أول الجزاء، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا وقوع الغضب بعد القتل وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات هذه الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، وفي هذه النصوص إثبات تلك الصفات، وفيها أن الصفة قائمة بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته. ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني أنه جل وعلا غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، رضي عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه. ودلالات الكتاب فيما ذكرت لك ظاهرة. كذلك من السنة، بل أيضا من القرآن دليل واضح على ذلك في صفة الغضب. قال جل وعلا في سورة طه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقوله ومن يحلل عليه غضبي يدل على أن الغضب حل، وأولئك يقولون هو قديم، والله جل وعلا قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن دلت الآية على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا. وهذا أيضا جاء مبينا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات، وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، يتصف الله جل وعلا بها متى شاء كيف شاء جل ربنا وتعالى وتعظم وتقدس. في الحديث الذي في الصحيحين أن في بيان حال أهل الجنة أن الله جل وعلا قال في حديث فيه طول، قال الله جل وعلا لأهل الجنة قال أحل عليكم رضواني، يعني ثواب لأهل الجنة، قال هل تريدون شيئا؟ قالوا قد أعطيتنا وأعطيتنا، قال بقي شيء، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شاهد منها قوله جل وعلا في هذا الحديث أحل عليكم رضواني، يعني أن الرضوان حل عليه، وقال بعدها فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كذلك السخط يكون في وقت دون وقت، وهذا أيضا كما جاء في الحديث الآخر في حديث الشفاعة المعروف الذي رواه مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام في سياق ما يحصل في عرفات القيامة، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، قال غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فإذا دل على أن غضب الله جل وعلا الذي صار وكان في عرفات قيامة أنه لم يكن مسبوقا بمثله ولم يكن ملحوقا بمثله. فإذا هذه صفة اتصف الله جل وعلا بها متى شاء، وهذه الأصول مبينة واضحة جدا بحمد الله وتوفيقه. إذا تبين لك ذلك فإذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فإنه يوصف به جل وعلا، سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية، وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات الاختيارية. وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات منفصلة هذا باطل، لأن في هذا نفي للصفة، الله جل وعلا أثبت لنفسه تلك الصفات. ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين أصلوا وصول البدع في نفي الصفات وتهويلها وجحفها وتحريفها أولئك أصلوا أصلا ألا وهو أن الله ليس إن الله جل وعلا ليس بمتصف إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة الوجود، هذا قول الجهمية. والصفات الأخرى يقولون هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض في من اتصف بها، وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسما، وهذا باطل، قدموا لهذا بمقدمة باطلة فنتج عنها نتائج باطلة ثم أول النصوص، وهذا أصل عند الجهمية وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب الصفات. ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم بحلول الأعراض، ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح لأن فهمه يفهمك لماذا أول لماذا نفى الجهمية الصفات، يفهمك لماذا نفى المعتزلة الصفات، يفهمك لماذا نفى الكلابية والأشعرية والماتريدية الصفات، لماذا نفوها؟ نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات وجود الله جل وعلا لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض. ما هذا الدليل؟ قالوا هذا أصل الجهمية، تعرفون قصة جهم بن صفوان، فإن تحير هو في ربه جل وعلا لما قال له طائفة من السمنية قالوا له من أهل الهند من التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم، قالوا له صف لنا ربك، قالوا له أثبت لنا قبل الوصف، قالوا أثبت لنا أن هذه الأجسام أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالق. فتفكر مدة من الزمن جهم ثم أخرج هذا الدليل العقلي. طبعا أولئك لا يقرون بالقرآن، فاضطر إلى أن يحتج عليهم بالدليل العقلي. ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها، يعني لا يمكن أن نراها، ليس لها هيئة. ما هذه الأعراض؟ قال مثل اللون، مثل الحرارة، مثل البرودة، هذه أشياء ترى ما ترى، مثل حركة، حركة ترى يعني من حيث هي حركة المشي، من حيث هو هل يرى الارتفاع، ارتفاع الشيء يعني علوه هبوطه، يعني هل يرى، يعني ما هل ثم شيء اسمه علو تراه مجسما، هل ثم شيء اسمه مشي تراه وحده مثل ما ترى البناء، ترى جبل صحيح لكن ما يمكن ترى شيء اسمه مشي، لان المشي هذا ايش صفه، مثل الحراره، مثل البروده، مثل الارتفاع، مثل النزوء الى اخر. يعني ان المعاني هذه سماها اعراضا، وقال هذه المعاني لا يمكن ان تقوم بنفسها، يعني خاطب اولئك الضالين، خاطب السمنية، قال هذه المعاني لا يمكن ان تقوم بنفسها. صحيح؟ قالوا صحيح. قالوا قال لهم إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذن احتاج لغيره، فليس ثم جسم إلا وفيه أعراض، لا يقوم الجسم إلا بالأعراض، ليس كذلك؟ ليس ثم جسم ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف بهذه الأوصاف بالمعاني، ليس كذلك؟ فقالوا قال لهم الجسم إذن هذا حلت فيه الأعراض، معناه أن الجسم محتاج إلى هذه الأشياء. قالوا صحيح. قال ما دام أن الجسم محتاج فإذن ليس مستقلا بإيجاد نفسه، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده أن يكون محتاج إلى غيره في أصل الوجود أو لا، يعني لو كان هو أوجد نفسه، لو هذه الأشياء أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض، أليس كذلك؟ فإذا قال إثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها، والأعراض لا يمكن أن تقوم، وكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها، إذن الجسم محتاج إلى غيره في وجوده. فقام الكلام الآن، قال إذن فلا بد من موجب له. قالوا سلمنا، صحيح. فإذن أثبت لهم أن الأشياء لا بد لها من موجب، قال لهم هذا الموجب هو الله، هذا الموجود هو الرب، هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم، سلموا بوجود الله جل وعلا. لما سلموا قالوا إذن صف لنا هذا الرب. فلما أتى يريد الوصف بالأوصاف التي في القرآن، فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل، دليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود الله جل وعلا. إذا أثبت أن الله جل وعلا متصف بالصفات، صفات الذاتية مثل اليدين مثل الوجه إلى آخره، قالت هذه هل هذه تقوم بنفسها؟ فإذا يقولون هذه لا تقوم بنفسها، إذا من حلت به جسم مثل الأجسام، فإذا هو محتاج إلى غيره. وكذلك الصفات هذه مثل الغضب والرضا والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب أولى. هذه النظرية أو هذا الأصل الذي قعده الجهم عامله الله جل وعلا بما يستحق، هذا الأصل أضل الأمة، كل من أتوا بعده قالوا لا يوجد دليل على إثبات وجود الله، لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا برسالات إلا هذا الدليل، هو دليل حدوث الأعراض، حلول الأعراض في الأجسام. وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا الدليل لا بد من نفيه أو تأويله. فأصل هذا وقال جهل ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق، الوجود المطلق طبعا ما دام أنه خالق فلا بد أن يكون موجودا، فقال وجود مطلق. طيب يا جهل هذه الصفات التي في الكتاب والسنة من أين أتيت بها؟ هذا ماذا تقول بها؟ قال هذه كلها مخلوقات منفصلة، الله هو السميع، قال السميع عن المسموعات، البصير بصير المبصرات. طيب وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية، كلها أولها بمخلوقات منفصلة. أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية، الدليل الذي أقامه جهل قالوا صحيح، انتبه، الدليل الذي أقامه جهل صحيح، إذا كان صحيحا قالوا هو دليل عقلي، والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح. ماذا تريدون أيها المعتزلة؟ قالوا نريد أن نقول إنه ثم صفات عقلية دل عليها العقل أنه لا بد أن يكون الخالق متصفا بها، فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. أتى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب نفسه وأتباعه، وكانوا لهم ميل إلى أهل الحديث، لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله، والسلف لم يقيموا دليلا عقليا، فأخذوا بطريقة خلطوا فيها كما يزعمون طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث، فأثبتوا مع التأويل، أثبتوا ماذا؟ أثبتوا صفات عقلية سبع، مثل ما قال المعتزلة العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح، قالوا هي ليست ثلاث صفات هي سبع، وتبعهم على ذلك الأشعرية الماتريدية زادوا على ذلك بصفة ثامنة هي صفة التكوين، قالوا هي ثمان صفات ليست بسبع كلها صفات عقلية. المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول لك أحد من أئمة السلف فلان ولو كان أشعريا فلان جهمي، لماذا وكيف تستعظم أو الناس يستعظم لماذا يقولون عن فلان لأول صفة هذا جهمي؟ لأنه ما أول إلا بأصل الجهمية، ما أول الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أول، فإذا هو تبعهم في تأصيل ما يثبت أو ما ينفى من صفات الله جل وعلا من حيث التأصيل، نعم خالفوهم في البعض لكن من حيث التأصيل رضوا بتلك الطريقة. هذه الصفات التي معنا في هذا الدرس اليوم، صفة الغضب والرضا وصفة الكراهية والمقت والأسف والبغض من الله جل وعلا، كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها أعراض، ويقولون لا يجوز القول بأن الله متصف بها، لأن معنى ذلك حلول الأعراض فيه جل وعلا، أو تارة يقولون حلول الحوادث فيه جل وعلا، ومعنى ذلك أنه جسم إلى آخر، ويمنعونها يقولون لأنه يرتضي أنه محل للحوادث. طيب إذا صار محل للحوادث وش تصير يا أشاعرة أو يا ماتريدية أو يا كلابية؟ قالوا إذا صار محل الحوادث معناه أنه جسم. لهذا بعضهم يختصر فيقولون لي هذا التأويل لماذا؟ قال لأن هذا يقصد الجسمية. بعضهم يختصر هذا الطريق يقول نؤول، لماذا تؤول؟ قال لأن إثباتها يقتضي الجسمية إلى آخره. إذن هذا تأصيل البشع الضال المضل الذي أصل جهم وتبع عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم عقلاء، هذا كان أضر شيء على نصوص الصفات، أضر شيء على الأمة فيما يتصل باعتقادها نصوص الصفات، فخاض غمرة ذلك أكثر الأمة وربوا بهذا الأصل البشع الذي أصل الكافر المضل جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحب. هذا الأصل إذا أردت أن تنقض أصل من أصولي، إذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل أهل البدع تذكر هذا الأصل، لأنهم إذا كانوا صداقا في طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الأصل. ولهذا شيخ الإسلام في التلمورية نقض هذا الأصل بعدد من القواعد التي ربما مرت على بعض منكم. هذه الآيات نرجع إليها، هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، والرضا صفة لله جل وعلا قائمة به، يرضى متى شاء كيف شاء جل وعلا. ومن قال إن الرضا قديم فليس هذا مقولة للسلف، ليس هذا مقولة للسلف، يعني يقول رضاه عن فلان قديم، رضاه عن المؤمن قديم وغضبه على الكافر قديم، ليس هذا بمقولة للسلف، بل هي مقولة لأهل البدع. لماذا؟ لأننا نقول إن الله جل وعلا رضي عن المؤمن بعد إيمانه، فإذا كفر غضب عليه، فيكون في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة رضا عنه لما كان مؤمنا وغضب عليه لما ارتد. وأولئك أشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون الرضا قديم، فمن علم الله جل وعلا منه أنه يوافيه بالإيمان يعني يموت بالإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا. يعني خالد بن الوليد عندهم ليلة في أيام معركة أحد وهو يرمي المسلمين في النبل ويقتل من يقتل من المسلمين، كان إذ ذاك مرضيا عنه. أبو سفيان لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد كان إذ ذاك عندهم مرضيا عنه. لماذا؟ قالوا لأن الله علم أنه يوافي بالإيمان يعني يموت على الإيمان. كذلك المؤمن إذا كان علم الله جل وعلا، إذا كان في علم الله جل وعلا أنه يوافي يعني يموت على الكفر، فإنه حتى في حال إيمانه فهو مغضوب عليه، ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطنة. في حال الإيمان مغضوب عليه فوفق إلى أعمال كثيرة، هل الله جل وعلا يوفق من هو مغضوب عليه؟ يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. إذن فهذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس قد لا يرى قد لا يدقق فيها، وهي أن الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات التي سمعت الأدلة فيها، هذه كلها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وليس الرضا القديم عن أولئك. هذه الآية وهي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا الله جل وعلا عن العبد صفة من الصفات كما ذكر، والغضب في قوله وغضب الله عليه، الغضب صفة من الصفات أيضا. ماذا يقول المؤولة؟ يقولون الرضا إرادة، إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام. طيب ما الغضب؟ إذا سألتهم عن الغضب ما هو، لماذا قلتم إرادة، لماذا ما قلتم الغضب هو الغضب؟ قالوا لأن الغضب هو ثوران دم القلب، وهذا ليس بلائق بالله، لأن الغضب إثباته يقتضي إثبات الجسمية، هذا غير لائق بالله. فيقال لهم الغضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وأنتم حددتم في تعريف الغضب ما عقلتموه من المخلوق، أليس كذلك؟ يعني فسروا الغضب بأنه فوران دم القلب. طيب هذا فوران دم القلب هذا في المخلوق، لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام؟ في الملك وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات. الجواب الثاني أن يقال فوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب؟ المتأمل يرى أن فوران الدم وامتلاء العروق بالدم كما يقولون، يقولون هذا الغضب، هو في الواقع غضب أولا ثم حصلت هذه الأشياء. فإذا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداد وتغير لون الوجه إلى آخره، هذه ليست الغضب عينه، وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في الإنسان. فإذا إذا عرف الغضب بذلك التعريف صار باطلا، لأنه تعريف للشيء بأثره، وهذا ليس بمستقيم عند المعرفين حتى عند أهل اللغة وعند جميع العقلاء. إذن فكلامهم باطل، لأن من قال الغضب إرادة، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام أو الإحسان، هذا نفي للصفة، لأنه نفى صفة الرضا والغضب وجعل بدلها صفة الإرادة، وهذا باطل. نقول بعد ذلك والإرادة ما هي؟ يعني الآن تتعجب منهم إذا أتيت تناقش المعتزلة، يعني أصحاب الفرق هذه الضالة، تعجب أنهم أحيانا يعتزون بعقولهم وفي الواقع يخطئون في أساسيات، لكن سبحان من طمس على بصائره. طيب الإرادة ما هي؟ إذا أتيت تسأل طيب فسرت الغضب بالإرادة ليش؟ قال لي أن الغضب ما يليق بالله لأنه من آثار الأجسام. طيب الإرادة ما هي؟ ما هي الإرادة؟ حرف الإرادة. طيب لله إرادة؟ المخلوق ليس له إرادة؟ قالوا المخلوق له إرادة، لأنه ما يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق. وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن تشبيه حصل، أليس كذلك؟ إذا صار المخلوق له إرادة معناه أن الإرادة هذه من صفات الأجسام، أليس كذلك؟ كيف وصفتم الله جل وعلا بها؟ قالوا دل الدليل العقلي على وجوب الإرادة، على وجوب الاتصاف بالإرادة. طيب وإرادة المخلوق لماذا ما حصل دليل على أنها الإرادة في الله جسم تثبت الجسمية كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ قالوا لا، الإرادتان مشتركتان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة. إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله جل وعلا تناسبه. فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التجمهورية، قال فقد طعنوا أنفسهم. لهذا يقول ليس ثم أحد من المبتدع ما يثبت صفة إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله جل وعلا تناسبه. فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التجمهورية، قال فقد طعنوا أنفسهم. لهذا يقول ليس ثم أحد من المبتدع ما يثبت صفة، حتى الجهل اللي ما يثبت ولا صفة يثبت صفة الوجود. فيقول إذا مسكت الجهل فطعنه بهذه الصفه لهذه الصفه. المخلوق متصف بالوجود او غير متصف؟ متصف بالوجود. اذا اقتضى السماء اقتضى التشبيه اقتضى التجسيد لانه مشترك في الصفه، فطعنه بذلك فيلزمه فيما بقي ما لم يثبته. كذلك الكلابي او المعتزله او الاشعريه او ما تريديه الى اخره يلزمهم ذلك. اذا لا قرار عند اي ناس للصفات ان يثبت ولو صفه واحده. فاذا اثبت صفه فقل له ما معنى الصفه، فاذا قال معنى الصفه كذا قل والمخلوق فيه هذه الصفه، فاذا اقتضى التجسيم او التشبيه. فاذا قال لا هذه تناسب هذا تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق، فقل قل ايضا ذلك في كل الصفات، اذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في الذات يبتدا فيه حذوه وينهج فيه من هذه. اذا هذه الصفات لا شك ان قول المبطلين في ذلك واضح البطلان، لكن فصلت لك بالخصوص لان كثيرا من الذين يسمعون كلام بعض المفسرين او خاصه بعض الذين يدرسون في الكليات او احيانا في الثانوي قد ياتون الى هذه النقاط ويرمي بعض الاشياء، وياتي طالب العلم ولا يحسن الرد ولا اقامه الحجه فلا يقيم الحجه وحجج اهل السنه والجماعه بحمد الله، هي من اوضح الحجج في العقليات ومن اوصى الحجج في النقليات ولله الحمد والمنه. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما تدل عليها به من الايات فيه ثم صفات مشتركه فيها في الاصل، مثل صفه الغضب، مثل صفه البغض. صفه الغضب، الغضب فلما آسفونا انتقمنا منه. هنا الأسف، الأسف يطلق على شدة الغضب، ويطلق على شدة الحزن والحسرة، مثل اللغة يطلق قل أسفت وآسفني فلان إذا أغضبه أو أحزنه. فهنا الأسف، الأسف هو من جنس الغضب، وهذا تنتبه إلى أن الصفة يكون لها أصل، صفات تكون متنوعة في اللفظ ولكنها مشتركة في الأصل. الغضب منه إيه؟ منه الغضب، منه الأسف، وقد يكون منه أشياء أخرى. كذلك البغض، البغض أثبت، استدل الشيخ على إثبات البغض لله جل وعلا بقوله ولكن كره الله انبعاثه أو فتبغضهم، وقوله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. هنا السخط هذا من جنس الغضب، يعني الغضب ذكرنا الأسف وهنا السخط، لكن هنا الكراهية هذه في البغض، مثل المقت بقوله كبر مقتا، المقت هو أشد البغض. فإذا البغض جنس منه، يعني من هذا الجنس الكراهية، ومنه المقت إلى آخره. فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخرى مردها إلى هذا الأصل، يعني لا نقول المقت هو الغضب، المقت هو البغض، لا نقول المقت هو البغض، الكراهية هي البغض، لا. صفات الله جل وعلا كل صفة تثبت على ما دل عليه النص، لكن لها أصل، لها جنس. فمثل ما ذكرت لك المقت من جنس البغض، ولذلك فسروه بأنه أشد البغض، فليس هو البغض فقط ولكن البغض الشديد، وهذا له مراتب، البغض مراتب متعدده وهكذا. اذا الخلاصه من هذا الامر ان هذه الصفات وان كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض، لكن لا يقال إن معنى صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه هو معنى الصفة الأخرى بالترادف المطلق، لا، ولكن يقال هي من جنسها، مثل ما تكلم الأئمة في الصفات التي هي من جنس كما يقول شيخ الإسلام وغيره التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول والعلو إلى آخره. بقي من الكلام على الآيات قوله جل وعلا غضب الله عليهم ولعنه، غضب الله عليه ولعنه، اللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد من الرحمة، والطرد والإبعاد من الرحمة قد يكون طردا وإبعادا دائما، وقد يكون طردا وإبعادا مؤقتا. ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام يكون اللعن في حقه، إذا لعن الله جل وعلا من فعل كذا، مثل هنا القاتل غضب الله عليه ولعنه، فيكون اللعن هنا طرد وإبعاد مؤقت عن رحمة الله جل وعلا، يعني أنه يعذب في النار حينا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده. ما جاء في النصوص من اللعن للمؤمنين من اللعن لمن فعل كذا ولو كان مسلما يحمل على أنه طرد وإبعاد مؤقت، مثل لفظ التحريم حرم الله على النار، حرم الله على الجنة من فعل كذا، هذا التحريم تحريم مؤقت، وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار. فإذا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله هو دائم بالنسبة للكافر ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي مات الذي فعل الكبيرة التي استحق بها اللعن أو مات على ذلك ولم يتوب. كيف يحصل اللعن من الله جل وعلا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وأئمة السنة يحصل اللعن من الله بالقول وليس بالمعنى فقط، بالقول، يقول الله جل وعلا إلعن فلانا أو لعنت فلانا أو نحو ذلك، يعني اللعن يحصل من الله بالقول. فإذا قوله جل وعلا هنا غضب الله عليه ولعنه، لعنه بقوله بكلامه جل وعلا. هذا ما يتصل بهذه الآيات. نعم نعم، عليهم لعنة الله، إيه لعنة الله، يعني إذا جاءت النص لعن الله كذا يعني أنه يلعن بالقول جل وعلا، لعنة الله والملائكة والناس يجمعون كذلك بالقول، لعنة الناس، لعنة الملائكة والناس دعاء بأن يلعن، يعني ما معنى فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعون، لعنة الله هذه ما معناها؟ أن الله يلعنه قوله، يعني يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قوله. وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن يكون من الملعونين، يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين. نكتفي بهذا القدر ونأخذ في بعض الوقت إجابة على بعض الأسئلة. نعم. ما في شك، جميل، هذا سؤال مهم، ويقول ما تعريف الغضب؟ إذا قلنا الغضب ليس هو ثوران الدم. فما هو الغضب؟ هنا قاعدة أنه ثم أشياء فطرية تعلم بالاضطراب لا يمكن أن تحد بحد بتعريف يجمع معانيها جميعا، مثل المعاني القلبية جميعا، للرحمة المحبة مودة خلة الغضب الرضا الإنس سخط كراهية حقد بغضاء إلى آخره، الرحمة الصبر كل المعاني القلبية، التوكل، المعاني القلبية صعب أن تحدها بحدود لا تخرج عنها، وذلك لأنها ليست بأشياء ماثلة أمامك يمكن أن تحدها. شيء ماثل أمامك ممكن تحده، يعني يمكن أن تحده لأنك تراه، يمكن أن تعرفه بتعريف جامع المعنى لأنك تراه. أما المعاني القلبية فلا يمكن أن تعرف بتعريف دقيق، ولكن بالاضطراب الواحد يعلم من نفسه معنى الكراهية بأي لغة، معنى البغض بأي لغة، معنى الغضب بأي لغة، هذا يعلمها من نفسه لأنها معاني نفسية. مثال ذلك لو قلت لأحد منكم ما الهوى، هوى هذا المهم ما هو؟ يقدر واحد يعرفه منكم هوى ما هو؟ نسمه يعني هوى هوى، لكن ما الهوى؟ شلون شيء من يوم طلعتم من طول امهاتكم وانتم تسمون ولا تعرفون؟ ابس اعرف انا، عطني الهوى وش كيمياء؟ عطنا كيمياء وش هذه؟ مكونات مو تعريفه، يعني يقول لها مكونات كذا وكذا وشيء ثاني، مكونات تقول مكونات كذا، وبعدين المكونات هذه ايضا فيها بحث، يعني بس ان المكونات غير هو غير التعريف. انا الان جاك واحد من جنب قال يا اخي واحد قال لي وش الهوى، حاطني وش الهوى، ماذا ستقول له؟ تقول الهوى هذا الذي تشمك، هذا الذي لا تكون الحياه الا به. لماذا؟ لان ما الفائده من التعريف؟ ان يوصل المعرف الى فهم التعريف، هذه فائده التعريف. يعني مثلا تقول انا في واحد ما المنديل، يقولون فيه منديل ورق معروف زمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنديل يكون من قماش صح؟ من خلاص، قال منديل ورق، يقولون فيه منديل ورق، تاخذ هذا وتقول هذا منديل ورق صح؟ حصل له انتهى. لماذا؟ لان هذا جسم ممكن ان تريد فتنتظر عنده المعرفه، المعرفه بهذا الشكل. المهاري النفسيه ليست بمشاهده، ولهذا اذا عرفت فسيضطر المعرف الى ان يرعى فيها ما يعرفه، ألا وهو حالة الإنسان أو ما يشهده. فإذا أراد معرفة الرحمة مباشرة هو ماذا يعرف من الرحمة؟ الرحمة التي في الإنسان. لكن هل سيعرف الرحمة التي يعلمها والتي لا يعلمها؟ رحمة الله جل وعلا لا يعلمها على الحقيقة، فهو إذا حين يعرفها سيعرفها بالنسبة للإنسان، وهذا يكون غلط في المعنى. فإذا الكليات هذه في المعاني يصعب تعريفها وتحال إلى ما يعلمه المرء بالاضطراب. واحد يعرف معنى الرحمة، يعرف معنى الرأفة، يعني بالاضطراب من داخله من نفسه. نعم، من أهل العلم من المحققين من أهل السنة من عرف كثيرا من تلك الأشياء، لكن ما عرفت جميعها. بحضرة ابن القيم رحمه الله لما أتى إلى المحبة في مدارج السالكين ذكر عبارات القوم في المحبة وقال كل هذا تقريب تقريب. لما أتى إلى الاستعاذة، تعريف الاستعاذة ما معنى طلب العوض؟ كيف نستعيذ؟ أعرف معنى الاستعاذة طلب العوض، طيب ما هو العوض؟ ذكر أشياء ثم قال وهذا تقريب، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحيط به العبارة ولا يدركه الوصف. المقصود من هذا أن تنتبه لهذا الفصل العظيم في الصفات، لأن الصفات هذه التي هي معاني. أما الوجه فنقول الوجه ما تحصل به الموافقة. اليد نقول اليد ما يحصل بها القبض والبسط والعطاء والمهر هذا يمكن أن يعرف، لكن المهانة القلبية لأنها مهاني لا يمكن أن تجمعها في عبارة تشمل كل من اتصف بتلك المهانة. الرحمة سبب الرحمة رفقة القلب، فهي هدف الإنسان إيه؟ الرحمة رفقة في القلب، لكن أيضا ليست هي رفقة القلب فقط، رفقة القلب ومعها أشياء، معها أشياء رفقة القلب وانعطافه ومحبة في عدة أشياء، لأن التحقيق أن اللغة ليست فيها ترادف عند المحققين من أهل اللغة، اللغات جميعا ليست فيها ترادف، يعني ما في لفظ يقوم مقامه لفظ آخر من جميع الجهات، هذا ليس بصحيح. وفي لغة اللغة العربية وفي اللسان العربي الشريف لا شك أنه ليس ثم ترادف معه، يعني هذه تساوي هذه من كل جهة، لا، وإنما تفسر اللفظ بلفظ آخر لمراد التقريب والإفهام. لا ما هي بأثر، لا هي الرحمة، ليش الرقة؟ لأن الرقة في القلب ما تقول يعني شيئا شخصيا، وفسر الرحمة برقة القلب. يمكن أن تقول أنها أثر، أن تفسير الشيء بالشيء غير مطابق، يعني الرحمة رقة، لا الرحمة صفة ينشأ عنها الرقة، يمكن أن تقول ذلك. إيش؟ الأخ يسأل عن قول من يقول يا من لا تغيره الحوادث كذا، عجيبة. وجه التوقف عندي مسألة تغيره تغيره هذا، أما الحوادث ما في شك استعمالها هنا خطأ. يا من لا تغيره الحوادث، هي في أقل التقديرات، أقل التقديرات أنها محتملة، ولذلك ينهى عنها لأجل الاحتمال، لأن التغيير، تغيير الحوادث مش معناه أن كل ما يحدث مما لم يكن حادثا قبل لا يغير صفة في الله جل وعلا، هذه محتملة في هذا وهذا. وعلى العموم مثل هذه الألفاظ في العقيدة التي فيها الاحتمال هذا ينهى عنه، انه لا يجوز ان تاتي بلفظ محتمل، لانه قد يكون فهم الفاهم له يعني المستمع له او الناظر فيه يكون على المعنى الباطل، لكن هي عباره منكره طبعا ليست من استعمال السلف، لكن هل نقول انها مثلا لا ليست بصحيح، لما نقول صحيحه باعتبار ليست بصحيح، أنا ما المعنى غير واضح. هذا السؤال يعني تكرر، ما حكم من نحى صفات أو شبع صفات الله المخلوق، ما حكم من أنكرها، ما معنى هذا في هذه الدروس، ما هو المقصود بالكلابية؟ كلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب توفي قريبا من وفاة الإمام أحمد أظن سنة 241 أو 240، كان أتى بمذهب جديد خطير سمي بمذهب الكلابية، ثم انقرض لأنه تبناه الأشعري، وما تريدي أن الأشعري بعد ما انتهى من فترة الاعتزال ذهب يطلب الحديث، فرأى أصحاب ابن كلاب يتدارسون بعض الأمور فجلس عندهم فأخذ عنهم مذهبه المسمى بمذهب الأشعرية وهو مذهب الكلابية في أكثر المسائل. هل يوصف الله جل وعلا يعني لاح عن السائل كلمة يوصف شكلها لي، يعني حط هل يوصف، قال هل يا صادها هل يصف ولا، وبعدين حط عليها حركة على الياء ضمة وعلى الصاد فتحة وعلى الفاء سكون، ما أدري وش اللي سكن الفاء، يعني هل يوصف، هل يوصف الله لا هي هل يوصف، يعني هذا مراد هل يوصف، يعني لا شك اللي بعرف أدراك الإنسان هل يوصف الله بالمكر ويقال إن مكره غير مكر المخلوقين. الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه ذو مكر جل وعلا، ولكنه أخبر بأن مكره بمن مكر بأنبيائه أو مكر بأوليائه، قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. إذن المكر من الصفات التي تثبت مقيدة، فيقال يثبت لله جل وعلا صفة المكر بمن مكر به، وإذا قيل يثبت الله جل وعلا صفة المكر فيكون مراد القائل أن المكر مقيد، هذا أيضا من باب التوسع لا بأس به لوجوده في بعض عبارات أهل العلم المتأخرين، لكن يوصف الله جل وعلا بأنه يمكر بمن مكر به، لأنه يخادع من خادعه، لأنه يستهزئ بمن استهزأ به، وهكذا في هذا الجنس. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون الى ان ياتيهم الله بحلل من الغنم والملائكه وقضي الامر وقوله تعالى هل ينظرون الى ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، وقوله تعالى كلا
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد، وهي صفة الإتيان والمجيء والنزول لله جل وعلا، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات كمثال، وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله جل وعلا وذكر مكانه وذكر نزوله كثيرة، بحيث يقطع معها أن المراد بها يعني بتلك الصفات حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ بتلك الصفات. ففي آية في سورة البقرة قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، قوله إلا أن يأتيهم الله يعني يوم القيامة للفصل بين العباد، وذكر هذه الصفة لله جل وعلا ووصف الله بها نفسه وهي صفة الإتيان، فقال إلا أن يأتيهم الله. وفي الآية الثانية قال جل وعلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقوله أو يأتي ربك فيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وهي صفة الإتيان. وقال جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله وجاء ربك فيها إثبات صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله ويوم تشقق السماء بالغمام فيها إثبات صفة النزول لله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء. وجه الدلالة أن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة ذلك النزول كما بينت ذلك السنة، وكما دل عليه قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام. فقوله ويوم تشقق السماء بالغمام توسرها آية البقرة وكذلك السنة، ففيها إتيان الله جل وعلا يوم القيامة للفصل بين العباد، وكذلك فيها إثبات نزوله جل وعلا. يظهر لك أن هذه الصفات في هذه الآيات ذكرت بصيغة الفعل، وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقال وجاء ربك، وقال ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني وجاء ربك أو وعث الله. وتعبير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين: مشتمل على زمن وحدث، والحدث هو مصدر لذلك الفعل. فإذا في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل، وفيها الحدث الذي هو الإتيان. كذلك قوله وجاء ربك فيه المجيء، وهناك فيه الحدث الذي فيه الزمن وفيه المجيء الذي هو المصدر، وهكذا في غيرها من الآيات. ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وذلك أن مرادهم بقولهم باب الأفعال أوسع من باب الصفات أنه قد يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه، وهذا مثل الإطلاق مثل قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم، ومثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم، مثل قوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ونحو ذلك مما فيه الفعل، فهذا منقطع. وما ذكرنا من ما ذكر من الآيات هذه الجميع، كل فعل يطلق لا شك أنه مشتمل على الحدث، والحدث وصف. وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل أضيف إلى الله جل وعلا فيكون فيه إثبات الصفة على وجه الإطلاق، بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد. فباب الأفعال أوسع لا شك من باب الصفات، ربما يطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدا، كما نقول يمكر الله جل وعلا لمن مكر به، الله جل وعلا من صفاته الاستهزاء بمن استهزأ به، من صفاته خداع من خادع، من صفاته كيد من كاد أولياء ونحو ذلك. قوله جل وعلا في هذه الآيات إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في الآية الأخرى أو يأتي ربك، وفي الثالثة وجاء ربك والملك صفا صفا ونحو ذلك. هذه الصفات هي من جنس واحد، وهي صفة الإتيان، المجيء، النزول، ومثلها صفة الهرولة ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ الإسلام وغيره من جنس الحرك. وهذه الصفات جنس واحد ودلالتها متقاربة، ففيها إثبات صفة الإتيان، إثبات صفة المجيء، والمجيء يكون عن إتيان، والإتيان يكون بمجيء، كذلك فيها إثبات صفة النزول. فهذه الآيات دالة على هذه إثبات هذه الصفات. أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله جل وعلا، وقولهم إنه من جنس الحركة كما قال عثمان بن سعيد في ربه على الداري، في ربه على بشر المريسي، عثمان بن سعيد الداري في ربه على بشر المريسي، وكما قال بعض أصحاب أحمد، وكما قال شيخ الإسلام استعمالهم لفظ الحركة، قالوا الحركة يراد بها معناها في اللغة حينما نقول ذلك، وهو أنه فيها الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء، هذا أصله. قد تكون حركة نفس، قد تكون حركة ذات، قد تكون حركة فعل، قد تكون حركة صفة، وهذا في اللغة يعني بابها فيه سعة، ولهذا لم تستعمل في الكتاب ولا في السنة لله جل وعلا بلفظ الحركة. أما أفرادها فكثير منها وصف الله جل وعلا به كصفة الإتيان وما ذكرنا، والمجيء والنزول والتقرب والتهاونة ونحو ذلك. قوله جل وعلا هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، سمعت قول أهل السنة بذلك. وأما المبتدعة فهم يدعون في صفات الأفعال، الصفات الفعلية هذه، أنها مجاز، والمجاز معناه عندهم أن ثم حد في الكلام. فقولهم فقوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، أو إلا أن يأتيهم عذاب الله في غلل من الغمام والملائكة. كذلك قوله وجاء ربك عندهم، أي وجاء أمر ربك أو وجاء ملك ربك، وهذا ونحوه يسمونه مجاز الحد، يعني أنه حذف بعد الكلمة هي فاعل الفعل أو هي التي يضاف إليها الفعل. أما الله جل وعلا عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا غير ذلك، فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله جل وعلا يحرفونه بالمجاز ويقولون ثم مجاز حد. ومن أصول الرد عليهم، الرد عليهم يطول المقام به، لكن من أصوله أن المجاز أولا كما ذكرت لكم آنفا، أن المجاز فيه ترك للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني، وذلك ترك للمعنى الأول إلى المعنى الثاني، ذلك لعلاقة بينهما، وهذا لا يصاع إليه إلا إذا امتنع الأول أو لم يناسب، ولهذا على كلامك يعني نتنزل معهم في إثبات المجاز، يعني نقول المجاز نجاريكم في أنه مثبت، وعلى قاعدة المجاز عندكم فإنه لا يقال المجاز في نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة إلا إذا لم يناسب المقام أو لم يصح الكلام، مثل ما قالوا في قوله واسأل القرية التي كنا فيها
قالوا هنا فيه مجال حذف، يعني واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل في نفسها وإنما يسأل أهلها. قالوا كذلك واسأل العيرة على هذا النحو، يعني واسأل أصحاب العير، وهكذا في كل موضع فيه مجال حذف كما ادعوا. نقول إن قيل به، والبحث سبق لنا بحث مفصل في المجاز، لكن إبطاله نقول المجاز أصلا ليس بصحيح، لكن هنا تنزلا نقول حتى ولو على إثبات المجاز فليس المقام مقاما واحدا، لأن مجاز الحذف يشار إليه إذا كان الكلام مشكلا ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف. وهذا إذا قيل به في وسأل القرية وسأل العير ونحو ذلك، فذلك للإشكال الواقع بأن القرية لا تسأل. وأما قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فنفي الإتيان لو كان الإتيان الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه في موضع واحد أتى في موضع واحد هو ونظائره، يعني في المجيء والنزول إلى آخره، لا كان ربما يكون لهم وجه في التعلم، لكن النصوص متكاثرة في إثبات الإتيان وفي إثبات المجيء، ومحال أن يكون الكلام كله على هذا ذاهب إلى الحد في كل موضع، لأن معنى ذلك أن كل الصفات الفعلية كلها فيها مجال حد، وهذا معناه نفي كل صفة فعلية لله جل وعلا، هذا يقول إلى تعطيل الله جل وعلا عن صفاته الفعلية، ولا شك أن هذا باطل. أيضا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة، ولا يمكن أن يقال إن الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات، إذ إن هذه الآيات ظاهر فيها أن المراد الصفة. انظر مثلا إلى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، مجاز المجاز الذي ادعوه أن يأتي أمر الله، يأتي عذاب الله إلى آخره في ظلل من الغمام، لا يناسب ذلك، لا يناسبه البتة. كذلك قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يناسب أن يكون المقام وجاء أمره أو وجاء عذابه أو نحو ذلك، لأن السياق يدل على أن المجيء والإتيان ونحو ذلك بذاته جل وعلا. إذن فما ادعوه من هذا يبطل بأوجه، أصلها رد المجاز من أصله كما سبق أن أوضحناه مفصلا فيما قبل. الثاني تنازل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها مجاز لنفي دعوى المجاز فيها بخصوصها. إذا تقرر هذا فنقول الإتيان والمجيء ونحوه في القرآن والسنة ورد على جهتين، الأولى أنه يرد مطلقا، والثانية أن يرد مقيدا، ونعني بالمطلق أنه لا يتعدى، ونعني بالمقيد أن يكون متعديا. ومثال المطلق وجاء ربك، لم يتعدى المجيء إلى شيء، مثاله إلا أن يأتيهم الله، يعني يأتي الله أولئك، هذا معناه أنه هو تعدى من جهة المفعول، لكن ليس من جهة يعني كون الله جل وعلا أتاهم، إلا أن يأتيهم الله في أن الإتيان هنا صفة لله جل وعلا، وهذا من قسم المطلق، لأن التعدي هنا ليس تعديا بالفعل، يعني بالفعل أقصد به بالصفة، وإن كان في اللغة طبعا الفعل تعدى إلى المفعول،
به المطلق ما فيه الوصف، وأما المقيد فما يكون معدا إلى شيء بحرف أو بمفعول، ويكون التعبية تكون التعبية هذه ليس ظاهرا فيها الصفة. مثاله قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله بنيانهم من القواعد، هنا تعدى الاتيان إلى البنيان وقال فيه من القواعد. قال ابن القيم رحمه الله: فدلت الآية على أن هذه الصفة وهي الاتيان هذه اتيان عذابه، وذلك لأنه ما بين البنيان وبين القواعد. كذلك في قوله: اللهم في الحديث اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هنا يأتي بالحسنات، هذا عدي فيكون الاتيان هنا ليس اتيان الذات وإنما هو اتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يطلق يأتي الاتيان مقيدا فيكون المراد الاتيان بالصفات، إما عذاب الله وإما رحمته وإما بملائكته ونحو ذلك، الصفات كعذاب الله ورحمته أو ببعض خلقه كملائكته ونحو ذلك. أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة، وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي ذكرنا. قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هل ينظرون فيها من البحث أن النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا، فالنظر يكون له استعمالا، ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار، ومن ضوابطه أن يكون بعد النظر إلا وقبله استفهام، ويكون النظر بمعنى الانتظار. وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا عدي بكلا، أو حله محل النظر وهو الوجه ويكون رؤية العين. فإذا يكون النظر يأتي واحد بمعنى الانتظار، هذا له ضابط، يأتي بمعنى الرؤية إذا عدي بإلى أو ذكر محله وهو الوجه. ثالث، يكون النظر محتملا أن يكون الانتظار أو الرؤية إذا عدي إلى المفعول بنفسه، كما تقول نظرت محمدا، فيحتمل أن يكون المعنى انتظرته، أو يكون المعنى رأيت محمدا. وقوله هنا: هل ينظرون إلا، بمعنى هل ينتظرون، ويأتي بحث ذلك مفصلا إن شاء الله في رؤية الله جل وعلا. قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل، يظل من الإغلال بالضعف،